علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله وكنا في باب صفة رواية الحديث في باب رواية الحديث بالمعنى هل يجوز أو لا يجوز. وقال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا. وعلى الجواز فالأولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه ولا شك في اشتراط ألا يكون مما تعبد بلفظه. يقترح القاضي عياض رحمه الله وهو من علماء القرن الخامس ألا يكون أو السادس 500 متى توفي الشيخ قاضي عياض 480 ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. هذا الانبغاء في الحقيقة وهذا الاقتراح جزاه الله خير فيما إذا كان يروي أحد من الكتب المدونة فلا بد أن ألا يكون هناك الرواية بالمعنى إلا إذا كان الإنسان لا يحفظ وهو متيقن ومتأكد بأنه هذا هو معنى الحديث فيجوز له أن يروي لكنه ينبغي إذا شك في إيراد اللفظ فيذكر أو نحوه أو معناه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ابن عياض رحمه الله يقول أنه ينبغي سد باب الرواية بالمرة وهذا في الحقيقة له وجه وجيه جدا لأن الناس كلما تأخروا عن عهد النبوة تفسد أو فسدت لغتهم فإذا كان تذكر كل واحد بالرواية بالمعنى فيقول لا شك أنه فيه خلل كبير جدا إلا إذا كان الشخص عالما فاضلا معروفا ومحتاطا في الموضوع فربما يكون له بشرط أن يقول فيما غاد أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. وشرط أن لا يكون مما تعبد لفظه. مما تعبد بلفظه ما هو؟ الأذكار عامة أذكار الصلوات والحج وغيرها مما أدى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه أو بلفظها لا يجوز له أن يتصرف فيه بالمعنى. هذا هو الذي يؤدي النظر إلى الرسول بالقول به وقد صرح به هنا الزركشي وإليه يرشد الكلام العراقي الآتي في إبدال الرسول بالنبي وعكسه. الكلام الآتي الذي يشير إليه أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان علم بعض الصحابة بعض الأذكار أذكار النوم إذا أخذت مزجاك فقل وفيه بنبيك الذي أرسل فقال الصحابي وبرسولك الذي أرسل قال لا وبنبيك الذي أرسل. فلذلك ظهر أن المتعبد به في لفظه لا يجوز له التغيير مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العالى أو سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك أنت تعالى جدك اللهم بارك بيني إلى آخره لا ينبغي أن يكون يتصرف فيها بالمعنى. يقول وعندي السيوطي يقول عندي أنه يشترط أن لا يكون من جوامع الكلمة واتصال النبي صلى الله عليه وسلم ما خص به من دونه من الأنبياء رواية جوامع الكلمة لكن متى يثبت أنه جوامع الكلمة؟ أولا كل الأحاديث إذا كان قلنا إن الأحاديث رويت بالمعنى فتخرج عن جوامع الكلم أو تكون من جوامع الكلم. يبدو والله أعلم أن المقصود من هذا فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية ثقات بلفظه هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان تأكيد من الصحابي رضي الله عنه وممن قبله أن هذه الرواية مروية بلفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة لا بد أن نثبت عليه أنه من جمع العلم وأنه لا يجوز التغيير فيه. لكن ما دمنا نقول أن هناك روايات كثيرة قد تصرف الرواة رحمة الله عليهم بالرواية بالمعنى، فهل يكون من جمع الكلم أو لا يكون؟ هنا فيه قد يكون النظر، لأنه مهما كان ما دام هو غير ففيه من الممكن أن يكون خرج عن كونه من جوامع الكلم، لأن الكلمة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تتصف بكونها من جوامع الكلم. لكن من جوامع المعنى قد يكون إذا كان العارف باللغة يكون قد غير اللفظ بمعناه، فيقال معناه جامع لكنه لفظه لا يقال أنه من جوامع اللفظ أو من جوامع الكلم. وهذا الخلاف إنما يجري في غير المصنفات ولا يجوز تغيير مصنف، يعني لا كلام أنه لا يجوز أن يغير إنسان مما وجد في أسانيد الأئمة وكذلك في متون كتبهم المصنفة المسندة المثبتة في الكتب. ويجب عليه إذا قال قال البخاري كذا أو روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلا يجوز له أن يغير اللفظ لا بالإسناد ولا في المتن، فيحمل البخاري ما لا يتحمل رحمه الله. كذلك أي أحد من الأئمة المصنفين إذا أدخل حديثا بسند أو متن لا يجوز له تغييره على أي حال، هذا هو الصحيح. ولذلك رأينا تأكيد الأئمة رحمة الله عليهم في التثبت في النقل ثم المقابلة ثم اللحق وغيره وغيره على هذا المعنى. وهذا الخلاف إنما يجري أي في جواز الرواية بالمعنى وعدم الجواز يجري في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير شيء من مصنف وإبداله بلفظ آخر وإن كان بمعناه قطعا، لكنه لا يجوز تغييره بأي حال من الأحوال، لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه من ضبط الألفاظ من الحرج، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه الكتب. وذلك إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. لكن ماذا يفعل إذا كان قام إنسان محاضرا خطيبا واعدا مذكرا مرشدا، فإذا قال فيما روى البخاري رحمه الله وجاءت الرواية بمعناه ويحفظ معناه، فماذا يفعل؟ هل يمتنع مما نسب إلى البخاري ألا يروي بالمعنى؟ نعم، هذا إذا أمكن، لكن الذي يظهر الله أعلم الرواية بالمعنى هنا تجوز إذا كان متثبتا بأن هذا هو اللفظ، لكنه لا بد أن يعقب أو كما قال أو كما جاء في رواية البخاري لا بد أن يقول، وإلا يتحمل أو يحمل البخاري رحمه الله أن هذه هي لفظة التي رواها. فعند الحاجة الظاهر على ما قال القاضي إياد ينبغي سد باب الرواية بالمعنى يجري في المصنفات وفي غير المصنفات إذا كانت نسبت الرواية إلى المصنف، لكن إذا كان في مصنف ويقرأ من مصنف في هذه الحالة من الخيانة بمكان كبير أن يغير لفظة بلفظة إذا كان يقرأ من كتاب هنا. ولذلك التثبت في لفظ المصنف الذي أورده يتأتى بمقارنة النسخ وموازنة النسخ المختلفة. فلذلك حتى لو قال إنه فيما روى البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يأتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يقول، لكنه إذا كان يروي من لفظ البخاري ومسلم أبو داود الترمذي مصنفين أبي الشيبة مصنفين أبي الرزاق أي واحد، ولا يجوز أن يقول أنه أن لا يجوز أن يغير بحدثنا ولا حدثنا أن يغير به أخبرنا. نعم، وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ، لأنه الرواية بالمعنى. أما إذا كان الرواية باللفظ فيقول مثله أيضا إذا كان أحد آخر روى، وهذه تعبيرات الأئمة رحمة الله عليهم. قالوا روى البخاري ثم روى إنما الأعمال بالنيات، ويقول وروى أبو داود أيضا مثله يعني بلفظه، لكن إذا كان بمعناه فيقولون نحوه أو معناه أو بمعناه كما هو معروف أو شبهه. كذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يقول كما ذكر الخطيب في تقييد العلم أول الخير وخيثمة ابن سليمان في كتاب العلم قال أو كشكله أو كشكله هكذا أيضا جاءت هذه الألفاظ مما نقلت عنهم رحمة الله عليهم وما أشبه هذا من الألفاظ وقد كان قوم من الصحابة يقالون ذلك وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر روى ابن ماجه وأحمد والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرورقت عيناه يعني كأنه أصلها يغرورق من غرقة أصل مادة يغرورق من غرقة لكن كما قالوا أنه كثرة الماء مبنى تدل على كثرة الماء معناه غرقت عيناه بالدموع هكذا يكون تأويله وتقريد هذه اللفظة فغرورقت عيناه أي امتلأت عيناه بالدموع وانتفقت أوداجه مما قال أو مثله أو نحوه أو شبيه به فصح يعني هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهم عاصروا التنزيل والتحذير وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ألفاظهم المباركة إن كان فهما من معنى فأقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك كانوا يهابون وكانوا يخشون الرواية بالمعنى فمع الخوف والخشية أيضا كانوا يحتاطون ويقولون أو مثله ونحوه أو شبيه به وفي مطرد الدارمي والخطيب والكفاية للخطيب مطرد الدارمي هو المعروف المتبوع الآن في سنن الدارمي في أول الكتاب فيه مقدمة كتاب العلم فيه روايات في الضبط والرواية وآداب الرواية كثيرة مثل ما جاء في ابن ماجه أيضا في المقدمة ذكر معاني كثيرة في هذا الباب وفي مطرد الدارمي والكفاية للخطيب كفاية في علوم الرواية لابن للخطيب رحمه الله أنا بالدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نحوه أو شبهه وروى ابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرغ قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال كيف يكون قد تكون لفظة سفيان وجاء في المقصود بطريقة فيأتي أم شيبان وهذا يأتي كثير الذي يعاني النظر في المخطوطات يجد شيبان قد يتصحف إلى سفيان كذلك سفيان قد يتصحف إلى شيبان عبد الله ابن عمر يتصحف بعبيد الله وبالعكس أحدهما ضعيف والثاني ثقة فتأتي الروايات والعلل تدخل في الروايات بهذه المعاني مما تتكلم العلماء رحمة الله عليهم عن طريق التصفات أيضا فتظن أنه ثقة في حين أنه متحف فخرج أنه ضعيف فهذه من جملة مواضع العلم فهنا إذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لأنه من الممكن أن يكون شيبان وممكن أن يكون صفوان سفيان يحصل هذا النوع من التصريفات يحصل كذلك ثابت قد يتصحف إلى نابت وأنت ما تأكدت أنه نابت أو ثابت أو باب قد يكون خالد بن باب وقد تصحف عند بعضهم إلى خالد بن ثابت خالد بن باب خالد بن ثابت فإذا شك الإنسان فهو يقرأ من كتاب المصنف من المقصود أو كذا ويكون لم تظهر الكلمة ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون يعقب بهذه الكلمة ويقول أو كما قال المصنف رحمه الله لتضمنه إجازة من الشيخ وإذن في رواية صوابها أنه إذا بان نعم كيف هو الرواية بالمعنى يأتي في السنة في الحقيقة وهذا واقع الأمر على هكذا الآن تجد أن الرواية نفسها أنا أريد أن أقول لك في السنة أيضا يأتي رواية بالمعنى وقد تكون الرواية بالمعنى تضر مثلا يكون وليد بن مسلم يكون صرح بالتحديث في جميع الإسناد. فيأتي الراوي هي عنعنة في الحقيقة في الغالب لا تكون من الراوي نفسه، بل يكون من تلميذ الراوي، حدثني فلان عن فلان عن فلان. من الممكن أن يكون قال شيخي حدثني فلان، حدثني أنا أقول حدثني شيخي حدثنا فلان عن فلان، لكن اختصرت أنا فقلت حدثني فلان عن فلان عن فلان. هذه العنانة هي رواية بالمعنى قطعاً، وأرادوا عن بمعنى حدثنا أو أخبرنا أو سمعته، لكن اختصروا. في الغالب هذا يكون من التلميذ لا يكون من الشيخ، يعني ما يقول الشيخ عن وليد بن مسلم يقول عن فلان، ما يقول عن فلان هو نفسه، بل يقول ربما سمعته أو ربما قال فلان. فيكون في الحقيقة هذه العنانة في الغالب كما يظهر أنه يكون من التلميذ، وهو زعم أو ظن أنه رواية بالمعنى. فهذه الرواية بالمعنى أضرتنا، ولذلك قالوا إن المدلس عنعنته لا تقبل إلا إذا وجد التصريح. من أين يوجد التصريح؟ ما دام لم يروي إلا بهذا اللفظ أين يوجد التصريح؟ فمعناه أنه يكون صرح وأدى أحد تصريحه كما صرح به هو هنا، ولذلك تتبع الرواية حتى يوجد أنه سيقال إن هذه الرواية رجالها ثقات، إلا أن فيه علة تدريس فلان، إلا أن هذا التدريس وهذه العلة ارتفعت بمجيئها من طريق آخر عند فلان صرح فيه وليد بن مسلم بالتحديث مثلا. فالرواية بالمعنى تأتي حتى في السند أيضا، ما يعني هناك خلاف في هذا. نعم. وكذلك قال ابن الصلاح ثم لا يشترط إفراد ذلك في الإجازة كما تقدم، يعني يقول هنا وإذا اشتبهت للقارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءته على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة من الشيخ وإذنا منه يظنم في رواية ثوابها عنه إذا بانا، يعني كأنه يقول إذا كانت النسخة خطأ فالشيخ ما دام قد أجاز له إجازة أن يروي عنه هذا الكتاب فأجاز له أن يروي الصواب لا أن يروي الخطأ، فإذا بان الخطأ فكأنه له إجازة أن يروي على الصواب إذا بان أن هذه الكلمة خطأ. قال ابن الصلاة ثم لا يشترط إقرار ذلك في الإجازة، هنا لا يشترط في الإجازة فقط، من الممكن أن يكون كتاب لم تكن بينك وبين لم تكن لك من صاحب الكتاب إجازة، لكن وجدت كلمة قد تكون مكموثة قد تكون غير واضحة وشبهت عليك الكلمة أن هذه كلمة طيبان أو سفيان أو بيت الله عبد الله، وفي هذه الحالة قد تكون يعني ربيع أو صبيع، هذه موجود كثيرة، ربيع قد يكون يتصاحب إلى صبيع قريب بعضه من بعض، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تؤكد أحد إحدى الكلمتين هو ربيع أو صبيع، لكن إما أن تقرأ ربيع أو تقرأ صبيع تقرأ واحدا وتقول أو كما قال، أو تقول الكلمة لم تثبت لي أو لم تظهر لي وشكلها كذا وكذا بالتفصيل. الخامس يختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، هو المسمى باختصار الحديث. هذا البحث أيضا هل يجوز اختصار الحديث أو لا يجوز؟ الحديث قد يتضمن 20 جزءا أو 20 معنى 20 جملة كل جملة تحتمل 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهل يجوز لك أن لا تذكر 7 تذكر واحدا منها؟ نعم، منهم شاب نشا في عبادة الله بشرط ألا يكون هذا الشاب له علاقة بالجملة السابقة، وهذه الجملة لا تكون له علاقة، هذا هو فجاز. وقد تكون إحدى الجملتين تكون لها علاقة بالثانية فلا يجوز في هذه الحالة، أو كما أو يكون فيه الاستثناء ولم تذكر الاستثناء والتقييد للعموم والتخصيص للعموم، فكل هذه التقييد للإطلاق والتخصيص للعموم، فلا يجوز أن يحذف ما لا تتم الجملة ومعناها إلا بالمحذوف. تختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، هو المسمى باختصار الحديث، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا. وإن رواه مرة أخرى أو غير بارك تمام جاز وجوده بعضهم مطلقا. ولا شك أنه من بركة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنك إذا أردت من حديث طويل جملة واحدة منها فقط للاستدلال، فمن بركتك من بركة أو من تبرجك من هذا الحديث أن تذكر الحديث بكامله، تحصل لك بركة وزيادة الخير والمعنى. وهذا هو سنيع أئمتنا رحمة الله عليه. الإمام البخاري رحمه الله الآن يذكر حديث باب لباب أو بباب خاص، ويكون باب يتعلق بالبيع، وفيه مسائل أخرى كثيرة طويلة فيذكرها كلها. وهل هو يختصر في باب أن يأتي الحديث مختصرا؟ فبعض قال البخاري يختصر، والصحيح الذي يظهر الله أعلم على ما قال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم قال إنه لم يكن البخاري ليختصر، إنما سنيعه أنه يذكر الحديث بكامله إذا وجد لم يجد غيره، وإن كانت مناسبته في الجزء الأخير. أما إذا وجد مختصرا من قبله من مشايخه أو من الصحابي الآخر فيذكره هكذا. فالاختصار الذي يذكر للبخاري ويستدل على جواز اختصار الحديث بسميع البخاري في الحقيقة لا يتحمل البخاري هذا الاختصار، والدليل عليه في الحقيقة إن البخاري رحمه الله إذا أتى حديثا طويلا ثم جاء منه مختصرا فتجد لا تجد إلا نادرا قد يكون بالإسناد نفسه، وإلا إسناد يختلف قطعا إسناد يختلف. فمعناه أن هذا سماع آخر للبخاري رحمه الله من بعض شيوخه يكون يتحمل هذا الاختصار أحد من الشيوخ أو من بعدهم إلى الصحابي فيه الإمكان. نعم نفس السند ونفس المتن. نعم هذا، وذلك نقول نادر هذا، وهو قد يكون بمعنى واحد يذكره في عدة أبواب، لكن الاختصارات أو في مواضع الاختصار تجد أن البخاري رحمه الله يغير إذا كرر الحديث سواء مختصرا أو مطولا فلا يخلي من فائدة الإسنادية أو متنية. هذا هو الصحيح إذا تتبعته. وقيل قيل ينبغي تقييده بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به، وهذا هو الصحيح. إذا كان متعلقا فمعناه أن الشخص الذي روى لم يفهم المعنى، فقد حذف ما يتعلق مما لا يتعلق، فيكون في الحقيقة متهما بأنه لم يفهم المعنى. قال لو كان أي استثناء أو أمر الناس أن يكون آخر أحدهم الطواف بالبيت يكفي هذا تمامه، إلا أنه رخص عن الحائض والنفاس، إلا أنه هذا الاستثناء لو حذف فقد بطل معنى الحديث وأخطأ خطأ فارسا في الأخير. فإذا كان يختصر أمر الناس أن يكون آخر أحدهم الطواف بالبيت اختفى فقد أخطأ، يجب أن يذكر المستثنى أيضا حتى يتم القصد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل وينبغي تقييده بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به تعلقا يخل بالمعنى حذف كالاستثناء والشرط والغاية ونحو ذلك. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، لا تقرأ فلا يظهر معنى الآية. نعم ونحو ذلك والأمر كذلك. فقد حكى الصفي الهندي الاتفاق على المنع حينئذ، وهذا ليس هو حكاية الصفي فقط، الظاهر لا صفي ولا وزي يمكن من قبله قديما من قديم قد منعوا هذا المعنى، لأن هذا ليس هو معقول أيضا أن يحذف جزءا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم المعنى إلا به. والصحيح التفصيل هو المنع من غير العالم وجوازه من العارف إذا كان ما تركه متميزا أما نقله غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بتركه، وعلى هذا يجوز ذلك سواء جوزناه بالمعنى أم لا، سواء قل رواه قبل تاما أم لا، لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين لا علاقة لأحدهما بالآخر، فجاز حذف أحدهما عند الحاجة. وقد روى البيهقي في المدخل عن ابن المبارك رحمه الله قال علمنا سفيان اختصار الحديث، علمنا سفيان اختصار الحديث. من هو سفيان هنا؟ الثوري. سفيان الثوري علمنا اختصار الحديث، ودل على أن السلف كانوا يختصرون الحديث ولم يكونوا يرون بأسا فيه إذا كان في شرط الاختصار. هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، أما من رواه مرة تامة فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة فيما رواه أو أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط فيما رواه ثانيا، فلا يجوز له النقصان. نعم، هذا يدخل في الجهر الراوي نفسه في حفظه فيما إذا كان روى مرة ناقصا ومرة زائدا، فقد يكون العلماء رحمة الله أخذوا عليه هذا الشيء وقالوا يضطرب في روايته، لكن إذا كانت الرواية في الحقيقة مشهورة عنه وقد روى في مواضع تامة وفي مواضع أخرى ثم أعاد، ولا يحوم حوله شك في النسيان، لأن مسألة الرواية مسألة الاعتماد والثقة، فإذا ارتفعت عنه الثقة فقد ذهبت رواياته، ولذلك يقول إن ارتفعت منزلته عن التهمة فجاز له أن يختصر. ومن جملة أحوال ارتفاع التهمة عنه أنه يكون معروفا لروايته تامة مرات ومختصرة مرات، حتى لا يقال إن ضبطه قل ونسي جزءا وحفظ جزءا، أو يكون كان يرمي في أول أمره تاما ثم نسي منه ويدخل في كتب المختلفين، قد يكون هذا. ولذلك ابن المعين رحمه الله يقول جئت إلى فلان وقد حدثني بحديثك، ثم جئت بعد 30 عاما فحدثني كما روى قبل 30 عاما، لم يثبت منه حرفا. فقد كانوا يختبرون شعبة رحمه الله وابن معين وغيرهم، وأبو نعيم دخل عليه يحيى بن معين وغيرهم أيضا واختبروه قصته مشهورة، فكانوا يختبرون ضبط الراوي بهذه الصورة. دخلوا على من هو أنه كان دخل عليه فقال خرجنا فقلنا لابنه لا تدخل عليه أحدا فقد اختلط، فكان جزاهم الله خير عندهم هذا الإلهام من الله تبارك وتعالى العجيب أنهم تتبعوا واستخرجوا حرفا حرفا. نعم، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، وأما من رواه مرة تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة فيما رواه أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط فيما رواه ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه أداء تمامه، لئلا يخرج بذلك باقيه عن حيز الاحتجاج به. قال سليم فإن رواه الرازي فإن رواه أولا ناقصا ثم أراد روايته تاما وكان مما يتهم بالزيادة كان ذلك عذرا له في تركها وكتمانها، يعني إن رواه أولا ناقصا ثم أراد روايته تامة، فكأنه يقول لو أبقى عرضه سليما من اتهامه بالنسيان أو الزيادة أو النقص فينبغي أن يثبت على روايته ناقصا أولا، هذا من ناحية المصلحة أصلح مما إذا روى تامة، لكن هذا أيضا يحتاج إلى نظر الاستدلال فيه من جهة أخرى. إذا كان معروفا بالثقة والضبط فهل إذا كان أخفى لصيانة نفسه جزء من الحديث ويتعين عليه بيانه وليس عند الآخرين، فهذا أيضا فيه ينبغي أن يكون نظر أنه لا يجوز أن يخفي مهما اتهموه الناس، وإن كان صادقا إن شاء الله فالله يثبته والله يرفع درجته. نعم، وأما تقطيع المصنف الحديث الواحد في الأبواب بحسب الاحتجاج به في المسائل كل مسألة على إذا فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد. قال الشيخ ابن الصلاح ولا يخلو من كراهة، ولا يخلو من كراهة، يعني كأن يعني رأيهم أنه ولو كان المقصود من الحديث الذي قد يطول صفة واحدة فيه جزء واحد ينبغي أن تروى الرواية بكاملها، وأن أحمد ينبغي أن لا يفعل حكاه عنه الخلال. قال المصنف وما أظنه يوافق عليه، لأنه يقول وما أظنه أي ما أظن أحمد رحمه الله يوافق عليه من أقرانه ومحاصريه ومن بعده، فقد فعله الأئمة مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. يعني كأنه يقول تقطيع الحديث، مثل ما مثلت لكم أنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذا كان يرمي ومنهم وفيهم رجل كذا وكذا، رجلان تحابا لله. تنبيه، قال البلقيني يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف، وكان مالك يفعله كثيرا تورعا. يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف، هذا القول بلا خلاف قد يكون الله أعلم لو وجدت تجد فيه خلاف، وكان مالك يفعله كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك فيه وصله، لكنه ينبغي أن يبين كما قال غير واحد من الأئمة، قال وأنا لا أحفظ هذا الإسناد وأشك وكذا وكذا، ثم يذكر المشكوك فيه، وهذا أسلم قد يكون الله أعلم ما دام قد بين شكه، ولعل أحدا من عباد الله يأتي فيبحث عن هذا الشك فيرتفع هذا الشك، وقد يوجد في روايات كثيرة مثل هذا، يكون روى بشك ثم في موضع آخر يكون جاء عنه وعن غيره بدون شك، حدثني فلان أو فلان، وفي رواية أخرى هو بنفسه قال حدثني فلان بدون شك، فيكون في الحقيقة لو روى بالشك أفضل من أن يحذف ويجعل الإسناد ناقصا، إذا شك في الوصل والإرسال الوصل والقطع والعباد وغيره، فكان مالك يروي أقل شيء لأن الأقل هو متيقن فيه، أما الوصل الذي هو الأتم هو المشكوك فيه، فكان يأتي بال إلى المشكوك فيه في الوصل، أيضا المسألة هي متيقن فيه أقل شيء ما هو كذا واصل، لكنه ذكره موصولا بالشك يبحث المحدث أن يبحث طرقه قد يكون، أما إذا كان لم يذكر الموصول المشكوك فيه فمالك اعتماد الناس عليه وثقة الناس به قد ينسي البحث فيه بالحقيقة، ولذلك مثل هذا في مثل هذا نقترح أن يذكر المشكوك فيه بطريق يبين الشك، ولا يضر الأقل المتيقن فيه في هذه الحالة في شك. قال ومحل ذلك زيادة لا تعلق للمذكور بها، فإن تعلق ذكرها مع الشك كحديث العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فيجب ذكرها أو لحظة الشك. فائدة، يجوز في كتابة الأطراف الاكتفاء ببعض الحديث مطلقا وإن لم يفد، الأطراف طرف جزء، طرف بمعنى جزء، أي يذكر جزء من الحديث ويشار، أنا أنس رضي الله عنه حديث في العراية، أو أنا أنس رضي الله عنه إن أمتي يأتون يوم القيامة فقط هكذا، هذا طرف أخرجه فلان وفلان وفلان، فهذا هو سواء، وهذه هذا الاصطلاح في الحقيقة اصطلاح المحدثين لم يوجد بهذا المعنى عند غيرهم، فطرف من الحديث إذا ذكر وإن لم يفد جاز ذكره ما دام يشير إلى من روى هذا اللفظ هذا الحديث بهذا المعنى عن أنس مثلا أو عن أبي هريرة أو عن عمر إلى آخره، يجوز في كتابة الأطراف. وهذه هي طريقتهم الآن. أشهر كتاب في الكتب الستة كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف للإمام المزري، كذلك إصحاب المهرة لابن حجر رحمه الله، وكذلك إصحاب خيرة المهرة للبصيري. نعم. ويجوز كتابة الأطراف الاكتفاء في كتابة الأطراف بما ببعض الحديث مطلقا وإن لم يكن. السادس، ما هو السادس؟
الفرع السادس.
الفرع السادس، ينبغي للشيخ ألا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. نعم. وكانت العادة أنه الشيخ كتابه مشهور استنسخ منه، والآن يقرأ أحد على الشيخ والشيخ يقرر زيد وزيد وزيد أو نعم، يشير يسكت ولا يعقب. فينبغي أن تكون القراءة بقراءة رجل فصيح لا يلحن ولا يفحص. نعم، لأن اللحن قد يكون في الحقيقة يغير اللفظ أيضا، ويدخل في اللحن أيضا أن تكون في لسانه لقنة أو لثغة، قد يكون الراء يتكلم بالله باللام، هذا يحصل. فينبغي ألا يكون القارئ من هذا النوع ممن ليس يبين. حديث بقراءة الألحان أو متحقق. فقد قال الأسمعي، من هو أسمعي؟ اسمه من اللغويين المعروفين الثقات، وله بصر بالحديث، من أهل العقيدة السليمة الصحيحة، عبد الملك بن قريب الأسمعي، معروف هذا، وكلامه كثير في كتب اللغة. فقد قال الأسمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. الأسمعي لغوي، والحديث الغالب جاء: من كذب علي متعمدا. نعم، وليس عليه نوم، هو ليس من أهل اللغة في الحقيقة، لكن رأيت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يثني على الأسمعي، سئل عن الأسمعي فأثنى عليه خيرا. نعم. وكان سأل بعض الإخوان، قال إن تأويل الألفاظ هذه استوى بمعنى استولى وكذا، هل فسره أحد من أهل اللغة؟ فأنا جاءني كلام في هذا، في الحقيقة ما أجد خلافه، إذا وجدتم خلافه فنبهوا أن أهل اللغة عامة كلهم كانوا على طريقة السلف في إمرار الأصل صفات الله تعالى على معناه سبحانه، إلا المتأخرين قد أدخلوا فيه. نجد الزبيدي في تاج العروس في بعض الأحيان ينظر ويشير إلى كلام الفلسفة وغيرها في التأويل، لكن وأما القدامى من اللغويين لا تجد واحدا منهم يكون قد أول سبحان الله. فإذا وجدتم فأفيدوني بارك الله فيكم. نعم. وشكى سيبويا حماد بن سلمة إلى الخليل فقال له: سألت عن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن رجل راعي رفع فانتهرني، فقال: أخطأت، إنما هو رعف بفتح العين، رعف أو رعف، رعف رعافا، رعف الرجل رعفا أو رعافا، الظاهر رعف الرجل رعفا، رعفا المصدر. أما الرعاف فيكون هذا اسم لهذا المرض، فالأمراض تأتي كثيرا منها على وزن فعال، مثل الصداع فعال هكذا رعاف، فرعف يرعف رعفا. أما رعف فانتهره وقال هذا خطأ، محمد بن سلمة المحدث ترى رعف، فهذا صار له مأخذا في هذا. ولذلك قال: ينبغي أن يكون قرابة الحديث النبوي خاصة وحديث كتاب الله وتفسير كتاب الله، ينبغي أن يكون ملمين باللغة. لكن في هذا الزمان في الحقيقة نجد أزهد الناس في اللغة هم أصحاب الشريعة، سبحان الله. تجد في بعض الأحيان الخطيب يكون قائما وهو دكتور ويأتي بكلام جيد ما شاء الله لأنه سليقة، أو يكون نقل من موضع، لكن يعلم الله أنه في بعض الأحيان يخطئ خطأ فاحشا في اللغة يستحي منه الإنسان. نعم، هذا سمعنا كثير منها. كان الشيخ محمد المجذوب رحمة الله عليه كان يدرسنا السيرة، فإذا أخطأ أحد منهم فيطالع فيه ويقول أنت عربي، شوف هذا العجمي وهذا فلان كيف يقرأ قراءة سرية، أنت العربي، والله إذا كان أحد يخطئ أنه يضربني بالمطرقة، كان يصيح كذا يعني أنه يضربني بالمطرقة. فبالحقيقة يعني ينبغي طلبة الحديث أو طلبة الشريعة ينبغي أن يكونوا أنا ما يقولون باللغة. قال أخطأت إنما رأف بفتح العين. مرة كنت أقرأ على الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، استفدت منه كثيرا بفضل الله تعالى فيما جبت نفسي في اللغة وفي النحو درست عليه، كذلك كان صاحب عقيدة صحيحة سليمة شديدة جدا، ما كان يتنازل فيه، وكان يسمي نفسه كنت مشركا لما كنت مشركا، كان يقول بكل صراحة هكذا الشيخ محمد بن تقي الدين الهلالي المراكشي رحمه الله عليه. فمرة وأنا أقرأ وأقرأ فقلت قال ابن إسحاق، قال يا أخي الله يهديك، وقام بالسرعة وكان عنده حاجة وقام بالسرعة، فكأنه سبحان الله نبهني لطول الحياة في الحقيقة. نعم، ينبغي على كل حال الإنسان يكون، لأن كتاب الله من أفصح ما يجوز أن ينسب الخطأ إلى كتاب الله ولا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان كلامي وكلامك وكلامه وكلامها وكلام هن فهذا اقرأ كما شئت، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم فيكون فيه في الحقيقة قبحا كبيرا بمكان إذا أخطأ في الإنسان. ولذلك قال أخطأ إنما هو رهاب بفتح العين، لكن مثل هذا لا يأتي الإنسان إلا على السماع. في الحقيقة اللغة لا تأتي إلا بالسماع وبإدمان النظر في كتب اللغة، في كتب كان مشايخنا ونحن نذكر يعني الصغير صغار قال تالعوا كتاب اللغة، القاموس هكذا اقرأوا جردا وصردا هكذا يقول مثل ما تطالعون أي كتاب. فبالحقيقة بهذه السورة يأتي، وإلا هذه الأشياء سماعية، هذه الأسماء أشياء سماعية ما تأتي بلا فائدة خاصة، فلا يمكن إلا أن يكون سماعا وإيمانا في القراءة. فقال الخليل صدق أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة، أبا سلمة يعني حماد بن سلمة. نعم، إيش هو شكات أبوي حماد بن سلمة؟ حماد بن سلمة هو المشكي، وسيبويه هو الشاكي، والمشكي إليه من هو؟ إلى الخليل. شكى سيبويه حماد بن سلمة إلى الخليل فقال له سألته، سيبويه قال سألته أي سألت حمادا، الضمير يرجع إلى حماد، عن حديث عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل راعف أو رأوف فانتهرني في حديث رعف فانتهرني. من الذي انتهرني؟
حماد انتهر سيبويه.
شكى سيبويه حماد بن سلمة إلى الخليل فقال له سألته عن حديث في رجل رعف فانتهرني فقال أخطأت، يعني كأنه يقول الشكوى في غير هذا، إنما هو سيبويه نفسه أخطأ فقال سألته في رجل رعف إلى هنا لما وصل فانتهرني الخليل وقال أخطأت إنما هو رعف. نعم، فليس المخطي هو حماد بن سلمة. نعم، لعل الشكوى كانت في جهة أخرى، لكنه لما قال أنا ذكرت له حديث رجل رعف فقال أنت أخطأت، ما هو رعف بل هو رعف، فأصلح خليل الخليل في بويه في خطيه. فقال الخليل صدق او انتهرني حماد، حماد انتهر. نعم، يعني كأن حمادا هو الذي قال ليس رعفا، فقال حماد هو رعفا. نعم، جزاك الله خيرا. نعم، قال اخطأت يا حماد اصلح لسيبوي. فقال الخليل صدق اي صدق حماد في تخطيتك يا سيبوي، لا تظن أنك يأخذك الغرور بأنك لغوي، فحماد قد صدق في تنبيهك على خطائك. فقال الخليل صدق أتلقى بهذا الكلام أو تلقى بهذا الكلام أو أتلقى، يعني أتلقى يعني أقول أو أقول صحه وأساعد ويد حماد بن سلمة في كلامه لأنه هذا الذي يريد. نعم، يعني كأنه لما أطلح حماد بن سلمة لسيبويه فذهب وشكى إلى الخليل لأنه تكلم علي في كلامي رأف وقال هذا خطأ، فصار الخليل بجانب حماد بن سلمة مو كذا؟
نعم.
وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يطلب به اللحن من اللحن والتصفيق، روى الخطيب عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس. وروى أيضا عن حماد بن سلمة قال: مثل الذي أو مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو، مثل الحمار عليه مثلات ولا شعير فيه. المثلات هي مثل الكيس يكون معلقا في رأس الدابة ويكون فيه شعيره وعلفه، فيقول مثل الحمار عليه مثلات ولا شعير فيه. وكلام الأئمة في هذا شديد، أيضا ذكر أكثر من هذا ابن الصلاح في كتابه. وروى الخليلي في الإرشاد عن العباس بن المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليعرض عليه كتابا فقرأه لهم الدراوردي وكان رديء اللسان. من الذي كان الدراوردي؟ عبد العزيز بن محمد الدراوردي كان رديء اللسان يلحن قبيحا. فقال أبي: ويحك يا دراوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج أنت كنت إلى إصلاح اللسان لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. يعني كانه استهان به ويقول: أصلح لسانك أولا ثم أطلب هذا الشأن أي الحديث. وطريقه في السلامة من التصريح الأخذ من أقوال أهل المعرفة والتحقيق والضبط عنهم لا من بطون الكتب. ولذلك قالوا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي. صحفي ومصحفي الذي يورق أيضا الوراق قد يكون في الحقيقة يخطي كثيرا ويظن أن هذا الكلام الذي يكون صوابا يظنه خطأ فيصلحه، قد يكون يطغى عليه. إذا كان وراقا يعني غير قائد لله تبارك وتعالى، وذكر ابن حبان في مقدمة المجروحين أن حبيب بن أبي ثابت امتهن به أهل المدينة وكان وراقا مشهورا، كان كاتب مالك رحمه الله، قد أدخل عليه في كتابه أحاديث. هذا مذكور في ترجمته في المجروحين وكذلك في ميزان الاعتدال. حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك رحمه الله. فكان في الحقيقة بعض الأحيان يدخلون من عند أنفسهم ويظنون الكلمة صحيحة خطأ والصحيح يخطئونها. فلذلك قال: روى الخطيب من لم يبصر العربية يجب أن يكون يؤخذ الكلمات على من لسان أهل اللغة، وكذلك اللغة تدرس الأسماء خاصة الآن حينما يقرأ الإنسان. لا شك في إذا قرأ وحده أي كتاب قد يخطئ في اللغة وخاصة في الأسماء، لأن الأسماء لا يدخل فيها القياس فيكون فيها الضبط يؤخذ من أصحاب الضبط أو من كلمات أهل الشام. وطريقه في السلامة من التصحيح والأخذ من أقوال أهل المعرفة والتحقيق والضبط عنهم لا من متون الكتب. وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد قال ابن سيرين وعبد الله بن سخبرة وأبو مامر وأبو عبيد أستاذ بن السلام اللغوي الكبير المحدث فيما رواه البيهقي أنهما يرويه على الخطأ كما سمع. نعم، هو إذا كان أخطأ المحدث في الرواية إما في الإسناد أو في المتن فيرويه كما وجد، لكن لا يعني هذا أنه لا يصلح. فقد وجد أيضا في الحامش أنه يقول في الحامش ولعل الثواب كذا وكذا، أو يقول هكذا، أو كما مر علينا أنك قضى عليه علامة صادر. علامة صادر إشارة إلى أن هذه الكلمة فيها شبهة، لكن صحة الرواية هكذا، بعد يعني صحة الرواية هكذا ما تفرقت أنا فيه بشيء. قد تكون كلمة من ناحية اللغة أيضا تكون فيها خطأ، فينبغي أن يكتب كما هو إذا وجد، ثم بعد ذلك يشير لا شك فيه إما بإشارة خفية وبصاد أو في الحامش. هذا فيما إذا لم يكن في كتاب الله عز وجل ولم يكن الاختلاف في القراءات. أما إذا كان لم يكن اختلاف في القراءات وكذلك لم يكن هناك رواية في كلمة في القراءات ففي هذه الحالة لا ينبغي أن يترك، يجب أن يصلح غاية ما فيه، لو أشار أنه كان قد أخطأ في الناسخ فيه يكون أفضل، وإلا لا حاجة إليه، لأن كتاب الله تعالى معروف متواتر منقول بألفاظه وحروفه وقراءاته، فإذا لم تدخل الكلمة في اختلاف القراءات يجب أن يغير وإن كان من الكتب القديمة. نعم
شيخ، النسخ قلت الخطأ أم الصواب؟
نعم،
إذا جيت النسخ يا شيخ وجدت فيه خطأ أثبت الخطأ.
هو في الحقيقة الآن تجد هنا في أشياء كثيرة، مثلا هذا الكتاب نفسه كتاب تدريب الراوي حققه أحد من الإخوان، نجد في مواضع كثيرة الصواب يكون فيما أثبت فيه من النسخة الثانية في الحامش، وجعل النسخة التي يجعلونها يسمونها نسخة الأم، هذه الاصطلاحات حديثة، فإذا كان فيها خطأ يثبتونه. مثلا مثلت لكم تجد اسم مشهور جدا جدا جدا، إذا كان عبد الله، إذا عبد الرحمن بن حرمز عن أبي هريرة مشهور، إذا جاء عبد الله بن حرمز في هذا العالم نجد في بعض النسخ يكون عبد الرحمن وبعض النسخ يكون عبد الله، والراوي عن أبي هريرة ليس عبد الرحمن بن عبد الله بن حرمز وعبد الرحمن بن حرمز، وإن كان نسخة الأم التي هي أقدم نسخة وأصح نسخة التي ترونها يكون فيها عبد الله بن حرمز، يجب أن يغير لما جاء في نسخة أخرى ويشار بأن نسخة الأصل كان فيه كذا كذا والصواب عبد الرحمن لا غير، إذا كان الخطأ محقق. أما إذا كان الخطأ محتمل وتقول هكذا في الأصل وفي نسخة أخرى كذا وكذا. نعم. والصواب يقول قال ابن الصلاة، وهذا غلو في اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى، والصواب وقول الأكثرين منهم ابن المبارك والأوزاعي والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء وهمام والنضر بن شميل أنه يرويه على الصواب لا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به، لكن إذا كان اللحن مختلف، إذا كان اللحن متحقق، لكن حتى كلمات اللغة كذلك إذا لم تدخل في لهجات العربية فجاز على كل حال تغييره، لكن إذا كان هناك تدخل في بعض اللغة إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها لا يجوز لك أن تغير، هكذا جاء النقل، وقد كان بعض العرب لا يعطي إن حقها يظلمونها، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يغير، لكنه إذا كان يجوز له لا يجوز له أن يغير، لكنه إذا كان متحقق مثل الآية، آية خطأ هل يجوز لك أن تبقيها هكذا؟ من الذي أحق أن يتبع؟ القرآن الذي نزل متواترا أم الشخص الذي نقلت عنه هذه النسخة؟ فإذا لا يجوز في حال من الأحوال الخطأ المتحقق فيه أو الخطأ المحقق أن يثبت في الأصل. واختار ابن عبد السلام، هو العز بن عبد السلام الذي كان يلقب به سلطان العلماء، ترك الخطأ والصواب أيضا، واختار ترك الخطأ والصواب أيضا، كانه يترك هكذا، وبعض الأحيان قال يصوب، حكاه عمرو بن دقيق الليل، أما الصواب فإنه لم يسمع كذلك، وأما الخطأ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك. ماذا يقصد هذا؟ ترك الخطأ والصواب على حاله، حكاه عنه ابن دقيق العيد، أما الصواب فإنه لم يسمع كذلك فيتركه، أما الصواب فإنه لم يسمع كذلك، وأما الخطأ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لم يقله لكم الصوخرة، لم يقله كذلك، يعني يترك الخطأ. لماذا؟ الصواب صواب لا شك فيه، لكن الخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك، الصواب يترك لا شك فيه، وإن كان أو يصوب فيما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خطأ بما إذا كان منصوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم، يتركه على ما هو عليه، لكن ما دام جاءت المسألة الرواية بالمعنى ربما أحد الرواة يكون أخطأ فيه فقالوا أنه يترك هكذا. واختار ابن عبد السلام ترك الخطأ والصواب أيضا، يترك الخطأ على حاله والصواب على حاله، لماذا؟ لكن التفصيل لا يأتي عنه، فإنه أما الصواب فإنه لم يسمع إلا كذلك، لو قال إلا كذلك كان الكلام العبارة صحيح. أما الخطأ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك، بل لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله صوابا، فلماذا نترك الخطأ؟
يقول
يعني يثبت الاثنين،
أن الصواب لم يسمع يعني لم يسمع
كذلك،
يعني
يثبت
على غير
الصواب. لكنه ما قال أنه يثبت، الذي يظهر في مثل هذا يثبت الخطأ ثم يثبت الصواب، وهذا قد مضى، لأنه إما أن يشير إلى الصواب ويقول هكذا نص فهو إشارة إلى خطأ، والصواب والأفضل فيه أن يشير في الحامش أنه الصواب فيه كذا وكذا. أما الكلام ابن عبد السلام كأنه يقول عدم ترك الخطأ والصواب أيضا، على كل حال هو كأنه يريد أن يترك الخطأ، إذا قال يثبت الخطأ والصواب فهذا لا شك أنه لا يكون مخالفا. أما الخطأ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني إذا كان يقصد أين لصح هذا الكلام من أين، قد يكون في فتاواه والله أعلم فتاوى عليه بن عبد السلام تمرون فيه، لكن الذي يظهر أنه يريد أن يثبت، إذا كان يريد أن يثبت فهو لا شك أنه هو الأصل، يثبت الصواب يثبت الصواب ثم يذكر الخطأ، هو الذي تعاهد الناس في هذا الزمان. وأما إصلاحه في الكتاب وتغيير ما وقع فيه فجوزه بعضهم، إذا كان في غير الحديث كلام من الناس عامة إذا أخطأ فهل تصلحه؟ لا، اتركه هكذا حتى يعرف أن الشخص مخطئ، وهذا قد يكون له مانا كبير في بحث ضبط وتمام الضبط ونقص الضبط الآخري. ولذلك ينبغي في كلام الناس عامة ينبغي أن تترك الخطأ هكذا، فيما إذا كانت الرواية جاءت خطأ من أحد لا تصح هنا حتى يقوم ويوزن بهذا الخطأ الراوي بأنه أخطأ في حديث، أخطأ في حديثين، فهو انزل درجة ممن لم تضبط عليه ولا خطأ واحد. الصواب ما إصلاحه في الكتاب وتغيير ما وقع فيه فجوزه بعضهم أيضا، والصواب تقريره في الأصل. إذا كنت وكتب العلم هذه شأنها يقولون أن فلان روى كذا وكذا وخالفه فلان وفلان فرواه موقوفا أو مرسلا أو كذا، فهنا الخطأ محقق من الراوي، لابد أن يكون يثبت، لابد أن يكون يثبت الخطأ ثم يثبت الصواب، كما يقول يفعل الدار قطني وغيره من الأئمة الذين تصدوا للعلل وبيان العلل. والصواب تقريره بالأصل على حاله ما التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية كما تقدم، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. وقد يأتي من يظهر له وجه صحته، أنت أشر إلى الاثنين فلعل أحدا يأتي فيما مات فيظهر أن الصواب فيه أحد هاتين الكلمتين، ولو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس له بأهل. هذا اختراع جيد، هو الذي ينبغي ألا يكون غيره، وهو أنه يثبت الصواب ويثبت الخطأ، الخطأ كما جاء ثم يصح في إذا كان خطأ محقق، إذا كان خطأ محتمل فيقول ولعل الصواب، هذا موجود في كتب القدامى رحمة الله عليهم، ولعل الصواب كذا وكذا، فيأتي أحد فينبغي للبحث والتحقيق والتثبيت لأحد الكلمة لأحد الكلمتين، ثم الأولى عند السماع أن يقرأه على الصواب ثم يقول وقع في روايتنا عند شيخنا أو من طريق فلان كذا وكذا، وله أن يقرأ ما في الأصل أولا ثم يذكر الصواب، وإنما كان الأول وأولى لكي لا يتطول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يذكر الاثنين حتى ثم يكون صوابا هذا أو ذاك، فيكون قد شمل الأمر اثنين. وأحسن الإصلاح أن يكون بما جاء في رواية أخرى أو حديث آخر، فإن ذاكره آمن من التقول المذكور، إذا كان جاء فيقال الصواب كذا فقد جاءت هذه الرواية أنا أبي هريرة نفسها ففيها كذا وكذا، فيكون في هذه الحالة آمنا من التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقله. وإن كان الإصلاح بالزيادة الساقطة من الأصل فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق، يعني يثبت الخطأ ثم يشير الحامد ولعله سقط راوي أو لعله سقطت كلمة كذا وكذا، كما عبر ابن الصلاح أيضا وزارة العراقي فلا بأس بإلحاقه بالأصل من غير تنبيه على سقوطه إذا كان الشخص نسخ الكتاب من أصله الشيخ وفي أصل الشيخ موجود هذا فيلحق الحق بدون إشارة لأن هذا من الأصل. ولذلك يخطئون الذين في هذه الأيام يحققون الكتب والرسائل العلمية، فالخط هو نفس خط الأصل. إذا لما قابل فالسقط ألحق بالضبة، أشار بالضبة فألحق السقط بالحامش، فيأتي ينبغي أن يدخل هذا في أصل الكتاب ولا يشار إليه، لأن الناس لما أخطأ بالنسبة فاستدرك على نفسه وأصلح، فإذا أدخل من الحامش بالضبة الذي الخط نفسه الخط الناسخ أدخله فيه، إذا نسخت أنت فأدخله في أصل السطر ولا تشير في العامش. لكنه كثير منهم مساكين يأتون ويقولون هذه الكلمة كانت ساقطة من أصل هو ملحق في الحامش. ما هو ملحق؟ هو في الحقيقة ملحق صحيح لكنه مصحح كل هكذا، لأنهم هم لما كانوا يقابلون فإذا كان السقط يصححون بأنفسهم الكتاب، فكأن هذا من أصل الكتاب أرجعه إلى أصلي ولا أو إلى محلي ولا تشير إليه، هذا هو الصحيح. لكن يخطئون فيشيرون ويقولون هذه الكلمة ساقطة وهي من خط الأصل ملحق بالحامش، لا تجد إلى هذه الإشارة، لأن نسخة الشيخ الذي يكون نسخ منه في أصل السطر لكنه لما نسي فألحقه في هذا، فأنت إذا أثبتت فألحقه كما ألحق به أو كما أثبت في أصل سطر الشيخ. وقد سأل أبو داود وعبارة العراقي لا بأس إلحاقه في الأصل من غير تنبيه لا سقوطه، وهذا هو الصحيح، يعني يعلم أنه سقط بالكتابة كلفظة ابن في النسب وكحرف لا يختلف المعنى به. وقد سأل أبو داود أحمد بن حنبل فقال وجدت في كتاب حجاج عن جريج يجوز لي أن أصلحه ابن جريج، قال أرجو أن يكون هذا لا بأس به، لأن هذا خط محقق ليس هناك راوي جريج في هذه الطبقة، إن كان في طبقة أخرى فابحث، أو جريج الذي كان في عهد النبي في عهد بعض الأنبياء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دام هو محقق ابن جريج قال لي علي معروف ابن علي فلا يجوز فلا يكون باسا إذا كان ألعقى الابن عليه. وقيل لمالك أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد، فقال أرجو أن يكون شقيقا، يزاد فيه فيما إذا كان سقطا، هذا الذي ينبغي أن يحمل هذا القول وهذا الجواب. وإن غير الساقط معنى ما وقع بالأصل تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان لما سقط، فإن علم أن بعض الرواة له أسقطه وحده وأن من فوقه من الرواة أتى به، وهذا لا يمكن إلا بجمع الرواة إذا كانت بجمع الروايات إذا كانت الرواية سوق الشفان، أو بجمع النسخ إذا كانت النسخ نسخت من ناس مختلفين. فإن علم أن بعض الرواة له أسقطه وحده وأن من فوقه من الرواة أتى به فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني قبله، لكن يعني أيضا لا يحتاج الله أعلم، ما دام المصدر مخرج الرواية واحد. وينبغي أن تستعمل هنا رواية طرق الترجيح عند أئمتنا رحمة الله عليهم، مثل ما إذا اختلف الوصف أو الرفع فينظرون إلى الأحسن والأوسط والأكثر عددا، كذلك هنا إذا كان الرواة منهم راو براو أوسط وأثبت بالكتابة فينبغي أن يشار إلى هذا، ولا يحتاج أن يشير بأنه كان يعني كذا وكذا، إنما يحتاج أن يثبت الأصل إذا كان هذا محقق، كما قال الخطيب إذا روى عن أبي عمر بن مهدي عن المحامل بسنده إلى عروة، إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن المحامل بسنده إلى عروة عن أمره يعني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه. هنا بالحقيقة يعني له محل ومتحقق أن عمرة ليست هي التي كان يدني إليها النبي صلى الله عليه وسلم رأسها، أنا إلى عروة عن عمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني.